أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأدعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة المباركة أن يجعلها لنا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، إن من الآمال التي تبدد حالة اليأس أو الإحباط التي تصيب كثير من المسلمين في هذه الأيام، من هذه الآمال الكبيرة مثل هذه المسابقات القرآنية التي يجتمع فيها أبناء الإسلام مع علماء القراءات وعلماء كتاب الله عز وجل وعلوم التنزيل، لنرى أجيال متتالية من أبنائنا الذين بفضل الله عز وجل يمن الله عليهم بحفظ كتابه سبحانه وتعالى. هذه من الآمال التي تشرح الصدور، فعندما ترى أناسا وطنوا وشغلوا أنفسهم وحملوا هم الإسلام وكتاب رب العباد عز وجل حفظا وتلاوة وتعليما وتفسيرا، وأن تتتابع هذه الأجيال لتحمل الراية، هذه من الآمال الكبيرة التي ينشرح لها صدر المؤمن، علاوة على أن العبد إن رزق الإخلاص في هذا العمل وفي غيره فيا سعادته في الدنيا والآخرة. فالإخلاص هو سر الأسرار، لأن فيه خصائص ثلاثة لا توجد في أي عمل قلبي. إخلاص العمل لله يختص بأمور ثلاثة، فالإخلاص في قلبك لا يطلع عليه الملك فيكتبه، لأنه سر من أسرار الله، يعني حتى الملك لا يكتب ثواب الإخلاص، لأنه عمل بينك وبين خالقك لا يطلع عليه أحد ولا الملك المقرب. الملك الموكل بكتابة الحسنات والدرجات لا علاقة له بإخلاص قلبك، لأن الإخلاص أمر بينك وبين الله. هذه هي الخصيصة الأولى من خصائص الإخلاص. الخصيصة الثانية أن الشيطان لا يستطيع أن يطلع على الإخلاص في قلب العبد فيفسده، يعني لا يستطيع، لأن إبليس قد صرح وقال إلا عبادك منهم المخلصين. فإن تعود العبد وتعود قلب العبد الإخلاص يترقى من عبد مخلص إلى عبد مخلص. فإذا صرت عبدا مخلصا خلصك الله عز وجل من الدنيا وما فيها، كما قال إمامنا الحسن البصري لما قيل له ماذا تصنع مع الشيطان يا إمام؟ قال وما الشيطان؟ أطيع فما نفع وعصي فما ضر. هذه مسألة. الخصيصة الثالثة من خصائص الإخلاص أن العبد نفسه، إن العبد نفسه لا يطلع على الإخلاص في قلبه فيغتر، لأن العبد المخلص يرفع الله الإخلاص من بين عينيه فيرى نفسه مقصرا دائما. هل ندري في التاريخ أخلص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه
عليه الصلاة والسلام من إخلاص في قلب أبي بكر الصديق، لكنه كان يقول لو كانت إحدى رجلي أو إحدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. هل نعلم إخلاصا في قلب مسلم كإخلاص عمر رضي الله عنه ابن الخطاب الذي قال لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. سبحان الله، هل ندري إخلاصا كإخلاص هذين الصحابيين الجليلين؟ لا أدري، لا نستطيع أن نقول إن أحدا من العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي إيمان إيمان هذان هذين العظيمين الكبيرين من أجدادنا رضي الله عنهم. كان أبو بكر يردد دائما ويقول إني بليت بأربع ما سلطت إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أبو بكر يعاني من إبليس ومن الدنيا ومن النفس ومن الهوى، فمما تعاني أنت ومما أعاني أنا؟ إذا كان أبو بكر يعاني من هذه الأربعة فماذا نقول نحن؟ إذن قضية الإخلاص فيها هذه الصفات. تعالى يعني نتدبر قليلا في كتاب الله عز وجل حتى نبحث من أين يستخرج الإخلاص. يعني أنت تقول إن زيت الذرة يستخرج من حبيبات الذرة، وزيت الزيتون يستخرج من ثمرات الزيتون، وتقول إن البترول يستخرج من باطن الأرض، وهكذا. سبحان الله، فمن أي مكان يستخرج الإخلاص؟ من تدبرك لكتاب الله عز وجل، ليس التدبر الفكري، ليست القضية قضية فكرية نقتلها بحثا في محاضرات وندوات، أما التدبر هو تحويل ما نقرأ إلى عمل حتى يرانا الناس نسخا مصحفية تسير على قدمين. يعني كان الصحابة كل إنسان فيهم كان عبارة عن نسخة مصحفية تسير على الأرض، يقال لأحدهم ادعو على فلان فإنه ظلمك، يقول أما في قلبك رحمة؟ أتريد أن تجمع عليه ظلمه لي ودعائي عليه؟ من أين استخرج هذا الإنسان هذه الملكة؟ من أين استخرج ابن مسعود رضي الله عنه لما سرقت نقوده فقال اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها، وإن كان غير محتاج إليها فاجعله آخر ذنب يرتكبه في حقك يا أكرم الأكرمين. من أين استخرج ابن مسعود هذا الخلق؟ من أين استخرج أبو هريرة لما دخل أعرابي إلى المدينة وربط ناقته خارج بستان، والأعرابي كان قادم من مكان بعيد، فلما رأت الناقة وكانت في حالة من الجوع الشديد لطول الرحلة، العشب والخضرة والشجيرات والأشجار داخل البستان، فما كان منها إلا أن قطعت حبلها ودخلت تعيث في البستان فسادا. جاء صاحب البستان فرأى الناقة وهي تحيل البستان إلى خراب، فظل يضرب الناقة حتى يخرجها من البستان، فما إلا وضربة جاءت على رأسها فنفقت ماتت. استيقظ الأعرابي على ناقته وهي تموت وتنفق، ماذا يصنع؟ فأخذ في لحظة غضب بتلابيب صاحب البستان فتعارك معه فضربه ضربة خرجت روح صاحب البستان مات. اجتمع أهل صاحب البستان للقصاص من الرجل، قال القاتل وهو ما كان ينوي القتل انظروني حتى اعود الى اهلي فاوصي ثم اعود اليكم. تبسم الحاضرون قالوا عجبا يا رجل، لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك، فكيف نتركك وقد قتلت صاحبنا؟ قال أبو هريرة، وهنا بيت القصيد: أنا أضمن الرجل، أنا أضمن الرجل. فتركوه. أبو هريرة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. مر أسبوع وأسبوعان، جمعة وجمعتان وثلاث، واقترب الشهر على الانتهاء وما عاد الرجل. ذهب أهل القتيل إلى بيت أبي هريرة: يا أبا هريرة، ما عاد صاحبك، أتضمن من لا تعرف؟ قال أبو هريرة: كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. فإذا بالرجل يظهر على عن بعد: ها أنا قد عدت. قالوا: يا رجل، لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك، ما الذي أعادك؟ ما الذي أرجعك؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا قد عاهدتكم أن أعود فعدت. وقال أهل القتيل: ونحن قد عفونا كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. من أين استخرجوا هذا الخلق؟ من تدبرهم القرآن تدبرا حقيقيا وليس كلاما. يا أخ الإسلام، أبناؤنا الذين نرجو فيهم الخير، مجرد أن يلتزم الولد شاب تراه مقطبا جبينا، ينظر إلى الناس، يعني هذا صاحب معصية، هذا لا يقيم سنة، هذه حياته غير طويلة، هذا ثوب طويل، هذا العالم لا يستعن له لأنه رخص كذا وأباح كذا، وصار في نفسه عبارة عن مجموعة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لكن دون علم. سبحان الله. وإذا قلت له: لماذا تقطب جبينك؟ الخشوع يا أخي، لا إله إلا الله، هل بلغك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطب وجهه في وجه أحد قط إلا إذا انتهكت حرمته من حرمات الله؟ هل بلغك أحد من العلماء أن أسنانك عورة فلا تريد أن أراها؟ أسنانك يا شيخ ليست بعورة، تبسم في وجه الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا أخي، الصحابة رغم ما كان فيهم من خوف من الله عز وجل كان عندهم الابتسامة، وتعرفون قصة عمر، قال لزوجتي أم كلثوم: أما عندنا من طعام؟ قالت: لا. قال: أذهب إلى صديقي أبي بكر لأكل عنده. وهو في الطريق يرى أبا بكر قادما إليه: يا عمر، كنت قادما إليك، ما عندي من طعام. قال: أنا كنت قادم إليك بنفس المسألة، تعال لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن استقر بهم المجلس في بيت رسول الله حتى قال صلى الله عليه وسلم: أتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ إذن القضية التي جاء إليها من أجلها أبو بكر وعمر. فنظر، يقول عمر: فنظر إلي أبو بكر، نظرت أنا إلى أبي بكر، وخرجنا فرأينا في الطريق أبا ذر. قال: تعال أبا ذر، اذهب إلى عثمان بن عفان لبيتي وقل له إن أبا بكر وعمر يريدان طعاما. ذهب أبو ذر وعاد، ما وجدت عثمان. قال: اذهب إلى بيت عبد الرحمن بن عوف. ذهب وعاد، ما رأيت عبد، ما وجدت عبد الرحمن بن عوف. اذهب إلى بيت سعد بن أبي وقاص، أصحاب الملايين في المدينة، اذهب إلى بيت سعد بن أبي وقاص. ذهب إلى بيت سعد وعاد، ما وجدت سعد. اغتاظ عمر وهو جائع، فأمسك بيد أبي ذر: أبا ذر اجلس، لو ذهبت إلى البحر لجف. سبحان الله العظيم، هل تظن لو لم أقل لك إن عمر هو الذي قال هذا وقلت لقد حدث كذا وكذا، أتظن أن قائل هذه الملحة هو عمر بن الخطاب؟ لكن القضية، نحن نأخذ من الدين جابر رسل جوانب كثيرة. سبحان الله، الدين عبارة عن استمتاع بطاعة الله عز وجل، وتجد هذا سلوكا قويما في طريقة تسيير الحياة. فإنما الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، مزرعة للآخرة، ولكن أنت تعيش وتأخذ من الدنيا ما تريد، ولكن عن طريق الحلال، وتبتغي في ذلك الدار الآخرة. تعال سريعا لنتدبر في كتاب الله عز وجل. أخ الإسلام، القرآن على محاور خمسة. كلكم يعلم أن للقرآن محاور خمسة أساسية: العقيدة، الأوامر، النواهي، القصص، الأمثال. طبعا المسلم عندما يتوقف عند أحد هذه المحاور، توقف عند المحورين الأخيرين القصص والأمثال، وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل، هل تريد في القصص مثلا أن تكون تابعا لكليم الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام، أم أن تكون تابعا لفرعون وهامان؟ هذا فريق وهذا فريق، يعني هذان الفريقان كان في وقت واحد في زمن واحد، مع من تريد أن تكون؟ إذا أردت أن تكون مع كليم الله موسى يجب أن تبحث عن صفاته، هذا هو معنى التدبر. ما صفات الكليم؟ كان وقافا عند حدود الله، كان شهما في تعاملاته، حييا في تصرفاته. هل رأيت المرأة التي سقى لها وأختها كريم الله موسى ثم تولى إلى الظل؟ هل سمعت كتاب الله ويقص هذا القصص العظيم؟ جاءته إحداهما تمشي على استحياء، هل بقي عند بناتنا في مجتمع الإسلام هذا الاستحياء؟ كان الواحد منا كأب إذا قال لابنته، كان أبوك وأبي وجدك وجدي إذا قال لابنته إن فلانا فاتحني أو كلمني في خطبة فلانة، ابنته يعني، تختبئ البنت من وجه أبيها أياما خجلا وحياء من قضية أمر الزواج نفسه. أما سمعت هذا؟ أما قص عليك أبوك هذه القصة؟ عمتك وخالتك وجدتك وجدتي هكذا كانت أخلاقهم، سبحان الله. أين ذهب الحياء عند بناتنا؟ كيف ولا؟ جاءت إحداهما تمشي على استحياء، وبعد أن دعته بدعوة أبيها سارت أمامه، فكانت الريح تظهر شيئا من ثوبها، تقع عين موسى على خلخال المرأة، يقول لها: يا أمة الله سيري خلفي وقولي لي يمنة أو يسرة، يعني إذا أردت أن أحافظ من ناحية اليمين قل يمين، شمال، كما في الايه في الجيش والشرطة عندما يضبطون الطوابير يمين شمال. بعد مدة قال: يا أمة الله خذي حصيات في يديك، فإن أردت أن أنحرف ناحية اليمين ألق بحجر ناحية اليمين، ناحية اليسار إن صوتك يلهيني عن ذكر الله. أول ما عادت إلى أبيها ماذا قالت؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. من أين عرفت قوته؟ من أين عرفت أمانته؟ هي لم تتعامل معه، ولكن رأت هذه القوة، رفع الغطاء منفردا، وهذا الغطاء للبئر كان لا يستطيع رفع إلا عدة من الرجال. ثم الأمانة على العرض هي أغلى أنواع الأمانة، أمانتك على الأعراض، أن يأمن المسلم على عرضه عندما تجلس مع أخيك وأنت تغادر تكون آمن على ألا يطعنك في ظهرك. يا أخ الإسلام، أنا لو قلت لك إن ابننا فلان أو إن أخي وابني فلان من أعضاء اللجنة فيه من الصفات الطيبة كذا وكذا وكذا وكذا، لأعطيتني نصف أذن، وأنت تسمع المدح الذي أمدحه فيه. متى تعطيني أذنين كاملتين؟ عندما أقول لك ولكن فيه ثلاثة عيوب. أيوة نعم، أيوة أسمعني. وكأن النفوس قد عودت نفسها ألا تسمع الخير عن الناس. من منا يلتمس لأخيه من عذر إلى 70 عذرا فإن لم يجد له ولا عذر واحد قال عسى أن يكون له عذر لا أعرفه؟ لو طبقنا هذا فقط لما غضب واحد منا من الآخر. أما نحن كالقط والفأر الذي يريد أن يقتنص عيب أخيه. وربما قلنا في محاضرة سابقة أنا أشير إلى أخي بسبابتي وأقول يا أخي أنت مخطئ بإصبع، ولكن أنسى أن ثلاثة أصابع تشير إلي أنا، يعني أنا عندي أضعاف عيوب الذي أمامي. يعني يقول يا فلان أنت مخطئ، هكذا يا فلان أنت مخطئ، ولكن أتعامى عن هذه الثلاثة، أي أني على الأقل عندي ثلاثة أمثال عيوب أخي. ولو مكث كل إنسان طوال حياته ليصلح من عيوبه لانتهت حياته وما تزال فيه عيوب كل بني آدم خطأ. لماذا ننسى هذا الحديث؟ سبحان الله العظيم، لماذا يضع كل واحد منا في ذاكرته لأخيه كيسين، كيس مثقوب وكيس غير مثقوب، الزوج مع الزوجة، الزوجة مع الزوج، الأب مع الإب، الجار مع الجار، صاحب العمل مع العامل، سبحان الله، الأخ مع أخيه، كيسين في الذاكرة. الكيس المثقوب يضع فيه الأخ لأخيه للأسف كل حسناته التي يصنع فيها، والكيس غير المثقوب تضع فيه سيئات الطرف الآخر. بعد 30 سنة من العشرة أو من الزوجية، كم حسنة لك عند أخيك؟ ولا حسنة، لأن تتسرب أولا بأول. كم سيئة لك عنده؟ آلاف، ملايين، سبحان الله. ولذلك دائما يريد المسلم أن يريح نفسه ويقول والله المشكلة عندنا كمسلمين مشكلة في الحكام والمشكلة في العلماء، لكن المشكلة عنده هو لا، هو لا مشكلة عنده، بالعكس هو يعتبر نفسه لو نادى مناد الآن على باب المسجد ليخرج إلي أكثركم تقى وصلاحا وإخلاصا لتدافعنا جميعا، ويقول القائل ليخرج لي أكثركم ذنوبا، من يخرج؟ من يخرج؟ القضية أن لابد من تدبر كتاب الله عز وجل بهذا المنطق. يا أبت استأجر إن خير من استأجر القوي الأمين. هل أنت أمين على الأعراض وعلى الأموات؟ هل أنت أمين على بيتك؟ هل تبيت الزوجة في البيت غاضبة منك باكية، وتبيت أمها متحسرة على هذه الزيجة التي تمت، أم أنك تدخل السعادة وتتحمل منها؟ ليست القضية أن ترد الخير بالخير، ليست القضية أن تصل الرحم التي تصلك، وإنما أن تصل الرحم التي تقطعك. طرق الباب طارق فجاء خادم معاوية يقول يا أمير المؤمنين أخوك بالباب. قال أخي زياد؟ قال لا، ليس زيادة، أنا أعرف زيادة. قال مالي من أخ، مالي من أخ غير زياد، أدخله. ربما تزوج أبو سفيان من خلف ظهر هند خوفا منها كما يصنع بعض الناس الآن، سبحان الله. قال تشكك معاوية في قضية الناس، أبو سفيان ما كان عنده الشجاعة، ها أدخل. صوب معاوية النظر في الرجل فما عرفه، من أنت؟ قال أنا أخوك. قال عجب، من لدن من؟ قال من لدن آدم. قال آه، رحم مقطوعة يكون من يصلها إن شاء الله. هذه الرحم قطعت من زمن، قطعت من زمن. أنت أخ الإسلام، لو أرسل إليك حاكم أو أمير أو وزير أو رجل مهم مندوبا عنه، وهذا المندوب أساء التصرف معك، تتحمله من أجل من أرسله أم لا تتحمله؟ تتحمله. طيب إذا أساء إليك مسلم أو أي إنسان، تقول في نفسك والله هذا خليفة الله في الأرض، فيجب أن أتحمله كي يوضع لي في ميزان حسنات، كي أتعود الصبر على أذى الناس، كي أتعود أن أرد على السوء بالخير، على السوء بالخير، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يقول يا أخي قد دفعت. أقول كذبت، لأن الآية لا تكذب، الآية صادقة. ادفع بصدق نية، ادفع بإخلاص نية، ما النتيجة؟ إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أما دريت أن عمر رضي الله عنه ضرب مرة حكمين أرسلهما للإصلاح بين زوجين؟ قال أمير ما لنا؟ قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بيننا. قال يا أمير المؤمنين هذا للزوج والزوج؟ قال لا للحكمين، لو أخلصتما النية لن صلح الحال. يعني لو الحكم بما يرضي الله بإخلاص نية سوف ينصلح الحال بين المتخاصمين. فالسؤال الأول، هل تريد أن تكون كموسى وهارون، أم تريد أن تكون تبع فريق فرعون وهامان؟ وددت أن ألقى مسلما يوما غير متكبر. تعالى في الصلاة اسحب أخاك بجوارك برفق كي يستوي الصف. والله لو كان يعرفك يعني المسألة قد تمر بسلام. لو كنت غريبا عن البلد أو غريبا عنه أو يعني ينظر إليك يريد أن يقول لك من أنت حتى تعد، أنا أفهم في الفقه عنه، أنا أعرف. بلاش، لا داعي لذا. اجعل الإمام مرة يخطئ، إمام بدلا من أن يركع سجد، بدلا من أجل الجلسة الأولى في التشهد وقف للثالثة، وينقسم المسجد فجأة إلى 10 أبو حنيفة و9 من مالك و40 من ابن حنبل و90 من الشافعي، وكل واحد الصلاة باطلة، يجب أن تعاد سجود السهو، وتسأل واحدا أتفهم في الفقه أخ الإسلام؟ يقول لا، بس القضية يعني القضية ليست كيمياء. لا يا أخي، كيمياء لا إله إلا الله. الفقه عبارة عن قواعد. لما قضى موسى عند الرجل الصالح قال له، عرض عليه، لأن موسى فقير لا يملك شيء، ما مهره؟ قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه. قالت، ذكر القرآن، فلما قضى موسى الأجل أعرابي دخل الإسلام لتوه حين، فسمع الآية من رسول الله، فقال يا رسول الله كم مكث موسى عند الرجل الصالح؟ سبحان الله، 8 أم 10؟ 8 سنوات أم 10 سنوات؟ قال صلى الله عليه وسلم هل اليوم هناك مسلم لا يرد عليك بجواب في أي مسألة وبالذات في الدين؟ إذا كنا مثلا في الجلسة هذه 500، فينا 520 مفتي، في 20 احتياطي، يعني على دقة الاحتياط كما يقول مدرب الكرة، في 20 مفتي يعني مستعدين للإدلاء بالفتوى، يعني تحسبا، يعني سبحان الله، أحسن يغيب أهل الإفتاء الرسميين. سبحان الله، أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. ويسأل الرسول جبريل، يا جبريل كنت موجودا أيام موسى وزواجه من بنت الرجل الصالح، كم مكث موسى عند العبد الصالح؟ قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. أنا غير مصرح لي بالفتوى يا أخي، يجب أن نتعلم هذا. فيسأل جبريل ربه، والله يخبر جبريل، وجبريل يخبر الرسول ليخبرنا مع الأعرابي أن موسى مكث عند الرجل أبر الأجلين وأطولهما، أي مكث 10 سنوات. وأنا أبحث في كتب التاريخ وجدت أن سيدنا موسى في الزمن الذي كان فيه كان قانون الفراعنة في مصر أيامها تسقط عقوبة القاتل بعد مرور 10 سنوات من تاريخ القتل في الدستور نفسه. وذلك نفهم قول الله عز وجل، قال فرعون ذروني أقتل موسى. يعني هل يظن أحد أن فرعون لا يستطيع قتل موسى؟ لا، يريد قانونا استثنائيا يخترق به الدستور ويعطل به الدستور ليقتل موسى، لأن العقوبة عقوبة القتل سقطت من عند موسى بمرور 10 سنوات. فلما مرت 10 سنوات وجد فرعون أمامه، يعني رغم أنه كان فرعون لكن يطبق قانون. يا أخي سبحان الله، فالمهم سبحان الله ذروني أقتل موسى. أريد أن أقول أن أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار. وابن عباس كان يأتيه السائل، يا ابن عباس لي سؤال، حبر الأمة، ترجمان القرآن، يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ يذهب الرجل ابن عمر، يقول ابن عمر أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يذهب لابن عمرو بن العاص أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عبد الله بن الزبير يا ذا العبادلة الأربعة يا ذا بن الزبير يقول له أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس؟ لو كان السائل من عيناتنا هتغلبونا ليه؟ حلال عطلونا من واحد موظفين احنا وكل واحد يقصدني للاخر ابدا. هؤلاء كان يعود الى ابن عباس ماذا صنع؟ ذهبت الى العبادلة الثلاثة غيرك فاعادوني اليه. ما سؤالك؟ سؤالي كذا يمر علي غدا ان شاء الله يمر علي في الغد. ما سؤالك؟ سؤالي كذا مر علي غدا ثلاثة ايام او اربعة. في كل يوم تتغير صيغة السؤال حدث لي شخصيا كنا في منى مرة جلس رجل بجواري سيدنا الشيخ سؤال أرباح البنوك ربا ولا غير ربا؟ والله يا شيخ ما تقول ربا قول حلال. هو يسأل ويجيب يعني هو يريد إجابة. طب نفرض أنه طلع ربا يبقى الحل إيه؟ والعجيب أخي أن السائل إذا جاءت الفتية على هواه شكر الشيخ بارك الله فيك أكثر الله من أمثالك هذا يوصل فيه ما شاء الله. إذا جاءت الفتية على غير هواه هذا رجل متشدد يا شيخ ما قرأ عن الحلال شيئا كل شيء عنده حرام يا شيخ أسئلت غلط كلها لا إله إلا الله. فأنت هل تريد أن تكون في طائفة وفي صف كريم الله موسى وأخيه هارون أم مع هذا المتكبر الذي قال ما أريكم إلا ما أرى؟ يا أخي دخل عمر يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير قد أثر في جنبه فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. بالله عليك انظر حولك كم كسرى في عائلتك وكم قيصر؟ لا كم غير كسرى وكم غير قيصر؟ عندك فصدع أن تعود كم كسرى؟ كله كسرى وكله قيصر. الولد الصغير والبنت صغيرة تسير البيت كله سبحان الله العظيم. كان يا أخي أبي وأبوك إذا نظر إلينا نظرة يتلاشى الولد يتلاشى يتبخر تنظر ينظر إليك الولد لا أنت الذي تخاف. يا أخي كنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا ليرضوا عنا ودار الزمن دورته لنقبل أيدي أبنائنا وبناتنا ليرضوا عنا وشتان بين القبلتين. لماذا؟ لأننا ما أخلصنا النية لله حتى يربي لنا الرب أبناءنا. الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي يربي ويعيننا على إذا أخلصنا النية وأطعمنا أبناءنا من حلال سبحان الله وذكرنا الله صباح مساء ووظبنا على مثل هذه المسابقات التي تعيدنا إلى كتاب الله عز وجل. أنت وأنت تتدبر كتاب الله عز وجل انظر إلى مثل في سورة الكهف. الله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثل الرجلين مثالين في الحياة مثال الشاكر ومثال الكافر جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وكان وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. انظر إلى نظرة صاحب النعمة إلى النعمة. قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يعني الرجل الذي ينظر إلى حاملة الطائرات وقد صممها والطائرات على متنها مستعدة للطيران لتدمير العالم أليس هو صاحب الجنة الذي يقول لنفسه ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ سبحان الله الذي عنده هذه التقنية الحديثة سواء بتاع صاحب وكالة ناسا أو الذي أسس سفن الفضاء تلك ينظر إليها ويقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يعني ليست القضية قضية أفراد فقط، قد تكون قضية جماعات وقضية دول. يعني هذا المثل يضرب ليس للفرد فقط. ولكن للأسف الشديد ما ننساه نحن، أنا أشبه المسلمين اليوم بجن سليمان الذي ظل يخدم سليمان، وسليمان قد مات والجن في خدمته، وتألموا كثيرا على أنهم ما علموا أنه قد فرقت، أنه قد فرقت الحياة. نحن اليوم مع النظام العالمي الجديد وما هو بجديد كجن سليمان. النظام العالمي الجديد انتهى قبل أن يبدأ، لأن نظام مبني على لا عقيدة فلا بد أن ينتهي. تعرفون في قصص آخر أيام الأندلس أرسل جيش الفرنجة جاسوسا يتنسم الأخبار، هل حان وقت الهجوم الأخير على دولة بني الأحمر أم ما زالت هناك مدة؟ دخل الجاسوس على حافة البلدة فرأى طفلا عنده 8 سنوات يبكي. ما يبكيك يا بني؟ قال كان عصفوران فوق هذه الشجرة، أردت أن أصطادهما بحجر واحد من النبل، ولكن ما استطعت إلا أن أصطاد عصفورا واحدا وفر الآخر، طار الآخر. وما يبكيك قد حققت نجاحا؟ قال لا، هب أن جيش الفرنجة قد هجم علينا على بلدتنا بلاد المسلمين، وأنا ما معي غير حربة أو سهم واحد، ودخل علي جنديان منهم، فإن قتلت واحدا منهم قتلني الآخر، وبذلك لا أكون على ثغر من ثغور الإسلام. عاد الجاسوس ليقول ليس وقت الهجوم الآن. إذا كان هذا صاحب 8 سنوات، يعني الرجل الجاهلي كان يقول إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، فما بال الرضيع لو دخل الجامعة يعملوا في إيه؟ ده رضيع مجرد فطم خر الجبابرة له، فما بالك لو حصل على الثانوية العامة أو حصل على مؤهل. المهم بعد 20 سنة أرسل نفس الجاسوس ورأى شابا كبيرا يبكي عند نفس الشجرة، قال ما يبكيك؟ قال تواعدت وحبيبتي أن ألقاها عند هذه الشجرة فتأخرت علي فتراني أبكي. قال الجاسوس لقائده حان وقت الهجوم. المسألة انقلبت إلى عواطف، والمسألة انقلبت إلى عواطف خاصة. سبحان الله، هذه القضية هنا تكمل المسألة. الإنسان ويتدبر في كتاب الله، يعني لا يهولنه هذا الطغيان المحيط بنا، ولكن ما يهمه هو كيف ينصر الإسلام وكيف يحمل هم الإسلام، كيف يتدبر في كتاب الله عز وجل. ولذلك كانت لغة المؤمن الشاكر عندما رد على هذا الكافر قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. سبحان الله، لا أشرك أبدا، لا أضع أبدا. سبحان الله العظيم، الإنسان حتى قال بعض الفقهاء إن الإمام إذا ركع ركع، فأحس أن أحد المسبوقين يريد أن يلحقه فتثاقل أو تأخر في الركوع بغية أن يلحقه المسبوق. يقول الشافعية ربما بطل الصلاة، لأن الصلاة لمن؟ لا، من لحق فليلحق ومن لم يلحق فالقضية منتهية. إذن حتى الصلاة، ولذلك قال العلماء حتى توبتك يجب أن تكون لله. ويتعجب السائل ويقول وهل هناك توبة لغير الله؟ نقول نعم، هناك توبة لغير الله. نفرض أعزكم الله رجلا يلعب الميسر فانتهت أمواله، فبعد أن تنتهي الأموال والله خلاص نتوب نتوب نتوب، هل هذه توبة لله؟ لو أن سكيرا يشرب الخمر فقيل لو شربت كأسا آخر لضاعت كبدك وفارقتك الحياة فتوقف عن شرب الخمر، هل هذه توبة لله؟ هذه توبة الثعلب. أتدري ما هي توبة الثعلب؟ القصة الرمزية أن ثعلبا خطف عنقود عنب من البستان فلحقه صاحب البستان فقفز الثعلب على سور البستان فوقع منه عنقود العنب فوقف على السور ينظر إلى العنقود متحسرا وصاحب البستان يقف له بالعصا فيقول الثعلب الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. سبحان الله، هل هذه توبة؟ هذه توبة الثعالب. وكم من أناس يتوبون توبة الثعالب، سبحان الله، توبة غير صادقة. فيجب عندما تتوب أن تبدأ توبة صادقة لله عز وجل، سبحان الله العظيم. ولذلك الرجل الفقير الذي كان في أحد شوارع مكة فرى عقدا من اللؤلؤ ولا يملك لا فتيل ولا نقير، فرأى رجلا يصيح: أما رأى أحدكم عقد لؤلؤ وصبوا كذا وكذا وكذا؟ فقال الرجل: هذه أوصاف العقد الذي رأيته وجدت. قلت: بغية أن يعطيه الرجل شيئا فلم يعطيه، فاحتسب الأمر لله، غادر مكة وركب سفينة، السفينة من كثرة الأواج انقلبت فتعلق بلوح منها أرفأ به إلى جزيرة، أرفأ اللوح به إلى جزيرة، نزل الجزيرة وجد مسجدا، وجد مسلمين، فدخل يصلي، لا بيت عنده لا مكان، فجلس يقرأ القرآن بصوت جميل بخصوص مسابقة القرآن، فقالوا: أنت قارئ القرآن؟ قال: نعم أنا أحفظ وحفظ. تعلم أبناءنا؟ قال: أعلم. تقرأ وتكتب؟ قال: نعم. تعلم أبناءنا القراءة والكتابة؟ قال: عظيم. أمتزوج أنت؟ قال: لا. تعال. أدخلوه على بنت يتيمة، ما رأيك تتزوج هذه؟ فنظر الرجل فإذا بالعقد الذي وجده في مكة في رقبة البنت، فصوب النظر، قال الحاضرون: هذا البنت ارتاعت منك يا أخي، ما هذا؟ استحي أنت تنظر إلى مريم. قال: عجبا، هذا العقد رأيته من قبل. قالوا: إن له قصة، إن صاحبه ضاع هذا العقد منه في مكة فأعاده إليه رجل، فكان يدعو الله دائما: اللهم زوج ابنتي من رجل في أمانة الذي وجد العقد. انظر إلى الدنيا، سبحان الله، يعني المسألة لا تسير وفق هواك أنت. ويقال في القصص إن كريم الله موسى رأى مرة عجبا، رأى رجلا فارس يترجل من فوق فرسه ويشرب من بئر ثم يغادر المكان وقد نسي صرة، كيس أو صرة، فجلس موسى بعيدا يراقب ما الذي يحدث. جاء صبي صغير فأخذ الصرة وغادر المكان. بعد لحظات جاء رجل عجوز وشرب من البئر ونام بجوار البئر. عاد الفارس ليبحث عن صرة النقود التي تركها فلم يجد عند البئر إلا رجل عجوز. أنت أخذت مالي؟ أنا ما أخذت مالك. تعارك، ضرب الفارس الرجل، خرجت روح. قال كريم الله موسى: عجبا، اللص قد نجا والمظلوم قد قتل، هذا هو الظاهر. قال الله: يا كريمي، أأنت خلقت العبادة أم أنا؟ قال: أنت يا رب. قال: هذا الفارس كان قد اغتصب 1000 دينار من والد هذا الصبي فأعادها الله، أعدناها إلى ابنه، سبحان الله، وهذا الشيء كان قد قتل والد الفارس ولم يكن الفارس يعلم من الذي قتل أباه. فالأمور لا تجري على هواك أنت، وقضية أنك لا تريد، لا تعلل كل حدث، لماذا حدث هذا، لماذا حدث هذا، لا المسألة ليست هكذا. يعني سيدنا يونس أول ما ألقي من السفينة في البحر التقمه الحوت، لو أن إنسانا غير يونس يقول: يعني ما الذي كسبناه من الله؟ أنا خارج في سبيل الله أساسا، يعني أتقبل الله. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى زوجه الكريم خديجة، لو امرأة غيرها وقال لها: لقد جاءني جبريل وقال لي اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. لو كان زوجة من زوجات يعني نعرف بعضهن كثيرات، يعني يا رجل، رجل ينقطع في الجبل شهرا في العام على مدى 20 سنة، فلا بد أن تطلع له العفاريت والجن بالليل. يا أخي لا تتخيل هذه الأمور. لا. ولكن ماذا قالت؟ قالت كلاما ينم على أن لابد أن نربي بناتنا على هذه السير الصالحة، على هذه السير الصالحة، العودة إلى الحق. سبحان الله العظيم. يعني هل نريد من بناتنا أن يكن كبلقيس ملكة سبا بعد أن أسلمت؟ أم مريم ابنة عمران التي أكرمها رب العباد عز وجل؟ أم والعياذ بالله رب العالمين كزوجة نوح وزوجة لوط؟ نريد أن تكون بناتنا صالحات كهؤلاء الصالحات. سبحان الله. كيف؟ بتدبرنا لكلام الله عز وجل. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم يدخل معه في مسألة الشكر، يعلمه كيف يشكر. أولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. سبحان الله. يعني نحن دول فقيرة وهذا الغرب دول غنية؟ نعم، أوتوا من الأمور ما لم نؤت نحن. لا والله، نحن أغنياء بافتقارنا إلى الله، وهم فقراء بالاستغناء عن الله. ولذلك المسلم يدعو دائما: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. الغنى كل الغنى أن تكون مفتقرا إلى الله، مفتقر إلى الله، تفتقر إليه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنت دائما فقير إلى فضل الله عز وجل. يا أخ الإسلام، سبحان الله العظيم، حتى وإن كانت بعض بلادنا فقيرة، لكن بالإيمان تصير الإنسان أغنى من على وجه الأرض. يا أخي، الآن في بعض البلاد المتقدمة شكلت لجان لوضع طرق سهلة للانتحار حتى لا يزعج المنتحر بقية الناس. يعني في طرق جديدة واختراعات ووسائل جديدة، لأن المنتحر يزعج بقية الناس. يعني فجأة يجد أن جثة نزلت على سيارته ويسير والعياذ بالله منتحرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن بفضل الله عز وجل نرى الصحابي الجليل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد: ما الذي يجلسك في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال: أما أعلمك دعاء؟ إن قلته فرج الله همك وقضى دينك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وخرج. قال: فما أن قلتها إلا أن فرج الله همي وقضى دين. يا أخي، أنت مسافر على الطريق، أنت لو في صحبة وزير أو مسؤول أو رجل ذو حيثية تطمئن ولا تأخذ معك لا طعام ولا شراب. يا أخي والله أنا ذاهب في صحبة فلان، حاشيته سوف تأتي بالأمور كذا وكذا. سبحان الله. أنت تقول في الدعاء: اللهم أنت الصاحب في السفر، الصاحب في السفر. تخيل أنت في صحبة الله عز وجل في سفر، والخليفة في الأهل. أخي، الإنسان لما يرتبط بالله عز وجل ويصدق النية ويخلص ويتدبر ما يقول، سبحان الله. رجل من العوام، رجل لا يقرأ ولا يكتب، تعلمت وما زلت أتعلم وما زلنا جميعا نتعلم، ويزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. رجل لا يملك من وسائل علم شيء، فجاء يشكو لي من إخوته الذين ظلموه في ميراث أبيه، ثم قال بعد أن أراد مغادرتي: أدعو الله أن أكون من المؤمنين. قلت: عجبا يا أخي، ما شاء الله عليك، أنت تقول أنا أصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل وتواظب على صلاة المسجد ولا تغتاب أحد ولا تأخذ حقوق الآخر. قال: لا، أنا أريد أن تدعو الله لي أن أكون من المؤمنين، لأن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن صرت مؤمنا دافع الله عني. سبحان الله. ببساطة شديدة فقه الرجل مسألة أن يكون في معية الله. لأخ الإسلام، لما رأى أبو بكر وقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال له: لا تحزن، إن الله معنا. معنا، ما الذي تستفيد أنت؟ أنت تأخذ من صفة من أنت في معيته، تأخذ من صفاته. فإذا كنا يا أبا بكر هكذا، كأن الرسول يريد أن يقول له: أنا وأنت يا أبا بكر في معية الله الذي لا يرى، فإذا صرنا الآن في معيته فلن يرانا أحد، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وجاءت أم جميل مرة بحجر ومتجهة نحو رسول الله ويجلس بجوار أبي بكر، تريد أن تلقي الحجر فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين وصلت بضع خطوات وأبو بكر خائف، أين صاحبك يا أبا بكر؟ أبو بكر ينظر بجواره يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبحث عنه. فأبو بكر يسكت. فبعد أن غادرت المكان قال: عجبا يا رسول الله، كنت أراك وكانك لا تراك. قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. حتى لما خرج عليه بعض أعدائه في الصحراء مرة وقيل لأبي بكر: من هذا يا أبا بكر؟ وكانوا لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا رجل يهدين الطريق. هل هناك هادي للطريق أفضل من هذا الهادي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله يا أخي، حتى الصدق في لحظات الأزمات. نحن نظن أن الكذب ينجينا في بعض اللحظات، أبدا والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتدبرون كتاب الله قولا وعملا، إن ربنا على ما شاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن إنصاتكم وصبركم عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.